السلام عليكم أخوتي وأخواتي مستمعي إذاعة العتبة العلوية المقدسة من النجف الأشرف، وهذه حلقة جديدة من برنامج شواهد من ذهب، ابقوا معنا.
يا ربي يا مفري بيتك المعمور قصري، وقفت أطرق بابك عفوا طول شوقي طول عمري طول عمري.
مستمعينا الكرام، في حلقتنا اليوم سنتحدث عن مكتبة الروضة الحيدرية، وتقع هذه المكتبة في داخل العتبة العلوية المقدسة. وسؤالنا في هذه الحلقة هو:
ما هي أسماء مكتبة الروضة الحيدرية التي سميت بها عبر التاريخ؟
قبل أن نتعرف على الإجابة الصحيحة لهذا السؤال، سنكون مع هذا الاستطلاع.
يا علي أنتمي، حبه في دمي، سيفه ملهمي، هو الإمام، واعلم أن لي نبض في داخلي، سميته علي فخر الكرام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. كرار يوسف نجف.
السؤال يقول: ما هي أسماء مكتبة الروضة الحيدرية التي سميت بها عبر التاريخ؟
والله ما أعرف.
مثلا
العلماء.
لبيك يا علي، لبيك يا علي، لبيك يا علي يا سيف الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله وياك إذاعة العتبة العلوية. عندنا برنامج اسمه شواهد من ذهب، يتكلم عن شواهد العتبة العلوية. حابين نسألك سؤال.
تفضل.
سؤال يقول: ما هي أسماء مكتبة الروضة الحيدرية التي سميت بها عبر التاريخ؟
المكتبة العلوية والمكتبة الخزية.
شكرا لحضرتك.
وعليكم السلام.
اسم الكريم.
حسين نجاح، محافظة النجف الأشرف.
أهلا وسهلا. السؤال يقول: ما هي أسماء مكتبة الروضة الحيدرية اللي سميت بها عبر التاريخ؟
المكتبة العلوية، المكتبة الحيدرية.
لبيك يا علي، لبيك يا علي، لبيك يا علي يا سيف الله، لبيك يا علي.
شكرا لجميع الأخوة الذين أجابوا على هذا السؤال، والإجابة الصحيحة هي: للمكتبة أسماء كثيرة سميت بها عبر التاريخ، منها الخزانة الغروية، وهو الاسم الأكثر شهرة وشيوعا وتداولا بين الناس، والخزانة العلوية، وخزانة الصحن، وخزانة أمير المؤمنين عليه السلام، ومكتبة الصحن العلوي، والمكتبة العلوية، والمكتبة الحيدرية، وأخيرا تسمى اليوم بمكتبة الروضة الحيدرية. وسنتعرف على تفاصيل أكثر في سياق تقريرنا التالي للزميل محمد المياحي، فابقوا معنا.
تعتبر مكتبة الروضة الحيدرية اليوم من المكتبات المتميزة والمتطورة من بين مكتبات مدينة النجف الأشرف، وقديما ضمت الكثير من الكتب والمخطوطات، وكان أغلبها بخط مؤلفها الشيخ علي الحزين الجيلاني في كتاب السوانح الذي ألفه عام 1154 للهجرة عند مجيئه للنجف، فقال عنها: فيه من كتب الأوائل والأواخر، من كل فن ما لا يمكن عده وحصره. لقد كان لاهتمام الملوك والسلاطين وأمثالهم بالمكتبة من خلال إهداء نفائسهم من المخطوطات الثمينة الأثر الكبير في شهرة ومكانة المكتبة العلوية، بالإضافة إلى اهتمام العلماء والكتاب والشخصيات بها، حيث قاموا بتجهيز المكتبة بالكتب والمؤلفات من خلال شراء مكتبات خاصة بأكملها وإهدائها للمكتبة أو وقفها فيها كرامة لأمير المؤمنين عليه السلام، مع ملاحظة أن الصحن الشريف كان مقراً لدراسة طلبة العلوم الدينية ووجود الحوزة العلمية لعدة مئات من السنين في النجف الأشرف. ولم يبين لنا التاريخ الأول لتأسيس المكتبة، ولكن أشير إلى أنه عضو الدولة البويهية المتوفى عام 372 للهجرة باعتبار اهتمامه بالعلم والعلماء، حيث كان أديبا وعالما ومحبا للكتب ومجالسة الأدباء، بالإضافة إلى السيد صدر الدين بن شرف الدين بن محمود الكفي الآوي من أعلام القرن الثامن الهجري، الذي أعاد تأسيس المكتبة مستعينا بفخر المحققين الحلي بعد أن شب حريق في الصحن الشريف جاء على معظمه، وسميت حينها بالخزانة العلوية سنة 760 للهجرة. وفي الآونة الأخيرة وبعد أن تعرضت المكتبة للإهمال وبعد أن امتدت لها الأيدي الخؤونة زمن النظام البائد، لم يبقى من موجودات المكتبة إلا القليل مع ما كان بها من نفائس ومخطوطات وكتب ثرة. وبعد سقوط النظام السابق كان لرعاية مكتب المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله الوارف الأثر البالغ والكبير في تأسيس مكتبات عامة في العتبات المقدسة، وابتدأ العمل بمشروع إحياء وإعادة مكتبة الروضة الحيدرية بالتنسيق مع المشرف العام على الروضة الحيدرية المطهرة في حينها السيد محمد رضا الغريف، واهتمام ومتابعة المرحوم حجة الإسلام والمسلمين الشيخ فارس الحسون المتوفى سنة 1426 للهجرة مدير مركز الأبحاث العقائدية. وكان افتتاح مكتبة الروضة الحيدرية المطهرة وإعادة تأسيسها في يوم الأربعاء 20 الآخرة عام 1426 للهجرة، أي الموافق لولادة سيدة النساء فاطمة الزهراء عليها السلام، وهي تقع عند التقاء الضلع الشمالي بالضلع الغربي للسور الطابقي من العتبة المقدسة، حيث توجد بناية واسعة ذات 3 طوابق احتلت المكتبة منها الطابقين الأول والثاني، في حين شغل الطابق الأرضي والسرداب مخازن العتبة العلوية المقدسة في الوقت الحالي. وبابها الرئيسي يقع في الضلع الشمالي من السور الطابقي قرب طرفه الغربي، وقد وضعت كتيبة على الباب مكسوة بالكاش الكربلائي مكتوب عليها مكتبة الروضة الحيدرية تم إعادة تأسيسها عام 1426 للهجرة. يحتوي الطابق الأول من المكتبة على قاعة ضخمة للمطالعة الرجال، وهي في نفس الوقت تحتوي على الرفوف العديدة التي تحفظ الكتب الجاهزة للمطالعة ضمن أرشيف منظم ودقيق، وقد خصص جانب من هذه القاعة أيضا لخدمة استنساخ صفحات المصادر حسب طلب رواد المكتبة ضمن ضوابط محددة ومدروسة. وإلى جانب هذه القاعة تقع غرفة الفهرسة المخصصة لفهرسة الكتب على نوعي العام والموضوعي، ويلحق بهذه الغرفة المكتبة المتخصصة بأمير المؤمنين عليه السلام التي تضم كتبا مفهرسة وفق نظام علمي معقد، كما يشمل الطابق الأول غرفتي إدارة المكتبة والمشرف عليها، أما الطابق الثاني فيتكون من قاعتين أحدهما تشكل المكتبة الصوتية التي تضم أرشيفا كبيرة من الأقراص الليزرية تشمل محاضرات ودروسا حوزوية ومناظرات وبرامج حاسوبية وغيرها، بالإضافة إلى الرسائل الجامعية التي بلغ عددها في نهاية سنة 1429 للهجرة حوالي 8000 رسالة، والعدد في تزايد مستمر. كما أن هذه القاعة تضم إدارة موقع شبكة المعلومات الإنترنت الخاص بالمكتبة الحيدرية وغرفة تنضيد الكتب التي تصدر عن مكتبة الروضة الحيدرية، أما القاعة الملاصقة لها فقد خصصت لمطالعة النساء وهي على غرار نظام القاعة المخصصة للرجال. كما يضم الطابق الثاني للمكتبة غرفة خاصة يتم فيها تجليد الكتب وإدامتها. بلغ رصيد مكتبة الروضة الحيدرية المطهرة من الكتب 60,000 كتاب كامل ومفهرس ومعدا للمطالعة، وذلك حسب آخر إحصائية في نهاية سنة 1429 للهجرة، والعدد في تزايد مستمر ببركات أمير المؤمنين عليه السلام. وقد صدر من هذه المكتبة المباركة عدة إصدارات مطبوعة مثل الكشاف المنتقى لفضائل علي المرتضى عليه السلام، ومشاهير المدفونين في الصحن العلوي الشريف، والمحسن الصبط مولود أم سقط، ومقدمات كتب تراثية. والعطاء متواصل بإذن الله، وفي الآونة الأخيرة ولإحياء مشروع خاص بمكتبة الروضة الحيدرية، قام شعبة الإعلام في قسم الشؤون الفكرية والثقافية بتنفيذ مشروع التاريخ الشفهي الذي يهدف إلى توثيق صوتي وصوري للكثير من المعلومات التاريخية وغيرها من التجارب التي مرت بالشخصيات والرموز من العلماء والوجهاء والتي قد تذهب وتنسى بموت حاملها. فالمشروع محاولة لأرشفة وتصنيف وتوثيق المعلومات من خلال إجراء الحوارات مع الشخصيات المعنية لاستثمارها كتجارب تخدم الأجيال القادمة. وقد أجريت العديد من اللقاءات مع الشخصيات المهمة، ولازال العمل مستمرا في هذا الصدد.
أيها الذهب
واخطف بأبصار من سروا
ومن غضبوا.
شكرا للزميل محمد المياحي على هذه المعلومات، وشكرا لكم مستمعينا الكرام على استماعكم لفقرات البرنامج. حتى اللقاء بكم في حلقات أخرى من برنامجكم شواهد من ذهب. تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، في أمان الله وحفظه.
فاحذر دخول ضريح من تطوف به إلا بإذن علي. أيها الذهب،
إنها شواهد اكتنزها التاريخ لنا،
تحكي عن جلالة وقداسة هذه الأرض.
شواهد من التبر اللامع
بإشراقة الكرامة للتعرف على ما يحتويه فناء الخلد،
الحرم العلوي المقدس.
شواهد من ذهب.
وكل من نقصك عن يده عفوا، إذا جئت منك اليوم أقترب.